نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. إخواني في الله، روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم الأيام يسود حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور كما يصوم من شعبان. قال أسامة رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا رسول الله، إنا نراك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين من الجمعة إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: وما هما؟ قال: يوم الاثنين والخميس. فقال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: يا رسول الله، ولما أرك تصوم من الشهور كما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث العظيم الذي حسنه العلامة الألباني كما في صحيحته وغيره من أهل العلم، قد دل على فضل الصيام في الأيام، في أيام السنة والشهر والأسبوع. ومن ذلك يا عباد الله فضل صيام شهر شعبان، فقد روى الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. وزاد البخاري: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم قال: كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. وللنسائي من حديثها أيضا رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الصيام إليه من الشهور شعبان، وكان يصله برمضان. فدلت هذه الأحاديث على إكثاره عليه الصلاة والسلام من صيام النوافل، ولا سيما في شهر شعبان. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فضل هذا الشهر العظيم، وأن فضل صيام هذه الأيام يلتحق بالفضيلة بصيام رمضان. فأفضل صيام التطوع ما كان قبل رمضان أو بعد رمضان، كما هو القول الراجح من كلام أهل العلم، فإنه يلتحق بالسنن الرواتب التي قبل الصلاة المفروضة وبعدها. والحكمة في ذلك يا عباد الله حتى يحصل الجبر لما حصل من نقص وخلل في صيام العبد، فإنه لا يسلم أحد من خلل ومن نقص في الصيام أو في صلاة، في صيام مفروض أو في صلاة مفروضة. فاقتضت حكمة الرب جل في علاه أن فتح الباب للأمة من أجل أن يتنافسوا في ميدان الخير، وأن يأخذوا نهمتهم من صيام التطوع حتى يجبروا ما يحصل من نقص في صيام الفريضة، وحتى يجبروا ما يحصل من نقص في فرائضهم. ففتح لهم الباب من أجل أن يتقربوا إليه بالسنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها. ألا ترضون يا عباد الله بما رضي الله تعالى لكم؟ الله عز وجل رضي لنا بمثل هذه العبادات وحببها إلينا من قول نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن فعله. وذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك حكمتين لصيامه ولإكثاره من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى أنه قال فإنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وفي هذا أن بعض الأشياء قد يشتهر خيرها وفضلها بخلاف بعض الأشياء قد يخفى فضلها، مع أنها أفضل من أفضل في الأجر والمثوبة من الأشياء التي اشتهرت كشهر شعبان. فإن كثيرا من الناس ربما يصوم رجب كله، وإذا جاء شعبان تساهل، مع أن صيام رجب كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا من قوله ولا من فعله يا عباد الله. وفي هذا دلالة على استحباب عمارة أسنان الغفلة التي يغفل عنها الناس، فيعمرها العبد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا فضل كبير وأجر عظيم وكبير لا يعلمه إلا من يراه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الفضل في من يقوم في جوف الليل، لأنه وقت يغفل فيه أكثر الناس عن ذكر الله، وربما فئام كثيرون من الناس في مثل هذه الأوقات العظيمة يعمرونها بما يغضب الله من الذنوب والمعاصي، ولا سيما في هذه الأيام مع تقريب القنوات من قناة إلى قناة ومن معصية إلى معصية. وهذا العبد يقوم بين يدي ربه في هذه الساعة، الله سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة، يباهي الله عز وجل بمن يقومون في مثل هذه الأوقات، أوقات غفلة الناس يباهي به الملائكة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمر بن عبسة: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة، أي في جوف الليل في وقت جثة الناس ونومهم وغطيطهم وتلذذهم بالنوم ووفير الفراش، فكن يا عمر. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعدم ذات ليلة بصلاة العشاء، فخرج على أصحابه وقد ذهب عامة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إن هذا لوطتها لولا أن أشق على أمتي. وخرج على أصحابه عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وهم ينتظرون صلاة العشاء، فقال: صلى الناس ورقدوا، والله ما أحد على وجه الأرض ينتظرها غيركم. فالشاهد من هذه الأحاديث يا عباد الله أننا نأخذ منها دلالة على فضل وعمارة الأزمنة التي يغفل عنها الناس، عمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى من صيام وقيام وصلاة. وفي هذا إشارة إلى فضل التفرد بذكر الله سبحانه وتعالى في أوقات غفلة الناس عن ذكر الله. وانظروا إلى من يدخل السوق ويذكر الله عز وجل على ماذا يتحصل من الأجور العظيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى السوق أو من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف حسنة ومحيت عنه ألف خطيئة. الحكمة في ذلك لأن هذا يدخل في السوق الذي هو مظنة غفلة الناس ولغط الناس وإقبالهم على التجارات وعلى أمورهم من البيع والشراء، وهذا مستيقظ قلبه قد علق قلبه بالله عز وجل وانطلق لسانه بذكر الله عز وجل، فلذلك نال هذا الأجر العظيم. ومن هذه الحكم يا عباد الله أنه يستحب إحياء الأوقات التي يغفل فيها الناس عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا يا عباد الله من الحكم أنه أخفى، وأفضل ومن أفضل الأعمال لا سيما الأعمال المستحبة كصيام النافلة وصلاة النافلة، فأفضلها ما كان العبد يخفيها، لا سيما الصيام لأنه سر بين العبد وبين ربه. ولذلك قال بعض السلف إنه لا يدخل بالرياء، وكان داود بن أبي هند رحمه الله تعالى صام 40 سنة ولم يعلم به أحد من الناس، كان يخرج من بيته برغيفين وكان معه دكان حانوت في السوق، فإذا أتى إلى السوق تصدق بهذين الرغيفين على أهل السوق، فيظن أهله أنه أكل الرغيفين في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل عند أهله، كل ذلك إخفاء لعمله ولصيامه حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ولا يذهب تعبه سنة عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أصبحتم صائمين فأصبحوا مدهنين. وقال قتادة رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: يستحب لمن أصبح صائما أن يدهن حتى تذهب عنه خبرة الصيام. كل ذلك محافظة على الأعمال. وبهذه الحكم يا عباد الله التي ينالها العبد حينما يحيي مثل هذه الأيام في الصيام التي يغفل عنها كثير من الناس أنها أشق على النفوس، وأفضل الأعمال ما كان أشقها على النفوس. والسبب في ذلك يا عباد الله أن العبد يتأسى بأحوال أبناء جنسه، فإذا رأى طاعة الناس ويقظة فسهلت الطاعات وكثر المطيع وكثر المطيعون. ولذلك انظروا إلى الناس في رمضان كيف يكثرون في التراويح وفي الفراغ وفي غيرها من الأعمال، لأنهم يجدون من يعينهم على ذلك، بخلاف أوقات غفلة الناس عن الطاعات فقل أن تجد من يحيي الأيام بالصيام وبالقيام، وهذا يدل على مشقتها على النفوس، ولا يحافظ عليها إلا أهل الهمم العالية والعزائم الكبيرة والنفوس العظيمة التي تريد رضا الله، رضا الله عز وجل والجنة. ولذلك جاء في حديث أبي ثعلبة في فضل من يطيع الله عز وجل ومن يطيع الله عز وجل من آخر هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: للعاملين منهم أجر 50 منكم، أي من الصحابة. قالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون ذلك، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. وقال قبل ذلك: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا هو الغريب حقا الذي لا يجد من يعينه على فعل الخير والطاعة والتقرب برضا عز وجل بأنواع الصلاة والصيام والذكر وغير ذلك من أفعال الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يذكر فضل أولئكم الذين يتجشمون المشقة ويحافظون على العبادة وعلى الصلاة والصيام وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس مقبلون على الفتن وعلى الهرج والقتل والقتال. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العبادة بالهرج كهجرة إليه. وما ذلك إلا لأن الناس في أيام الفتن يقبلون على الفتن وعلى القيل والقال، فإذا انقطع العبد عن القيل والقال وهجر الفتن وأكل على طاعة الله سبحانه وتعالى كان أجره كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا يا عباد الله إلى هذه الحكم وإلى هذه الأسرار في من يحيي مثل هذه الأيام بالصلاة والصيام وغير ذلك من فعل الخيرات، على ماذا ينال من الحكم والمعاني العظيمة التي قد اطلعنا عليها وما لم نطلع عليها أكثر وأكثر. والله سبحانه وتعالى قد ينعمنا فليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى عباداتنا ولا إلى نفقاتنا وصدقاتنا، فهو الغني الحليم وهو العظيم الكبير المتكبر الذي له العظمة والكبرياء في السماوات والأرض. ومن عظمته وكبريائه أن له الأسماء الحسنى التي لا تشبه أسماء المخلوقين والصفات العلى التي لا تشبه صفات المخلوقين. ومن عظمته جل جلاله أن آية الكرسي كانت أعظم الآيات، أعظم آية في القرآن، لأنها اشتملت على عدد كبير من أسماء الله وصفاته الحسنى والعظمى. قال سبحانه وبحمده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى أن قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن عظمته أن كل المخلوقات علويها وسفليها وضرها وبحرها ورطبها ويابسها مسبح لله مهلل لله ساجد لله خاضع لله فهو غني عنا، فإن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإن أسأنا فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء سأف عليها وما ربك بظلام للعبيد. إخواني في الله، وهنا بعض التنبيهات التي ينبغي علينا أن نتعرف عليها وأن نحذر من أن تحدث في دين الله شيئا ونحن نظن أننا بذلك قد فعلنا خيرا وقد أحسننا صنعا. فمن ذلكم أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تخصيص النصف من شعبان بصيام أيام النصيفة ولا بإحياء ليلة النصيفة. هذا ليس من هدي. نعم قد جاءت بعض الآثار والأحاديث لكنها لا تقوم بها الحجة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان قد أخذ بها بعض العلماء فاستحبوا من خلالها إحياء ليلة النصف من شعبان فأحيوها بالقيام ويومها بالصيام. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك يا إخواني بالله أنه لا يجوز تخصيص صيام آخر أيام شعبان، لا يجوز أن تخص آخر شعبان بالصيام كما ثبت بذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. أي أن من كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس فله ذلك، أما غير ذلك الذي يترك صيام شعبان كله فإذا جاء ليلة النصيفة صامها وخصها من بين سائر شهور السنة، أو إذا جاء آخر شعبان خصه بالصيام من بين أيام شعبان كلها، فهذا قد خالف بذلك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة ومعصية، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، فقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن وفي رواية أو قاتل، أي قاتل النفس المؤمنة المعصومة المحرمة. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل ليلة النصف من شعبان، ولكن لم يصح منها حديث إلا هذا الحديث الذي يدل على أن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك بالله سبحانه وتعالى أو مشاحن أو قاتل عياذا بالله سبحانه وتعالى. فليس في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان يخص ليلة النصف من شعبان بصلاة ولا صيام، وإنما فيه دلالة على أن العبد يطهر قلبه من الشرك بالله ومن العقائد الفاسدة ومن الشحناء والبغضاء والغل والحقد على إخوانه المسلمين. فيتعين علينا يا عباد الله رجالا ونساء أن نهتم بتصفية قلوبنا من العقائد الفاسدة، وأن نهذب نفوسنا وقلوبنا، وأن نطهر قلوبنا كذلك من الحقد والشحناء. فإن الشرك بالله سبحانه وتعالى والقتل قتل النفس المحرم والزنا عياذا بالله هذه أعظم الذنوب، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ قوله تعالى مصداقا لقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وكذلك الشحناء يا عباد الله وهي الحق على أخيك المسلم بغضا له بدون أي سبب، وإنما لغرض في نفسك ولهوى في نفسك ولحظ في نفسك تظلم أخاك المسلم وتحمل له الحق والشحناء، وربما تكون أنت وهو تصليان في صف واحد وتقرأان القرآن، فلماذا هذه الشحناء ولماذا هذه البغضاء يا عباد الله؟ فأفضل الأعمال هو سلامة القلوب من الشحناء والبغضاء. ولذلك الشحناء يا عباد الله هي سبب من الأسباب المانعة من مغفرة الذنوب في أوقات تقبل التوبة والمغفرة من الله عز وجل لعباده. ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عباده إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء، أو قال: فيغفر الله لكل من لم يشرك به شيئا إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخبروهما عن قبول أعمالهما وتوبتهما والمغفرة لذنوبهما حتى يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى من التشاحن والتباغض والحقد على بعضهم البعض يا عباد الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو هو سأل فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: كل مخضوب القلب صدوق اللسان. فقال: مخضوب القلب صدوق اللسان. قال الصحابة رضي الله تعالى عنه: صدوق اللسان قد علمنا، فما مخضوب القلب؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ولا حسد. فأفضل الأعمال يا عباد الله هي سلامة النفوس والقلوب من الشحناء والبغضاء، والنصيحة للأمة أن تنصح لإخوانك بدل أن تحمل لهم الشحناء والبغضاء، فاحمل لهم النصيحة وانصح لهم بدعائك، انصح لهم بكلامك، بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. فيا إخواني حذاري من الذنوب والآثام التي تحرم العبد من مغفرة مولاه العزيز الغفار، لا سيما في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار. حذاري من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حذاري يا عباد الله من قتل النفوس المحرمة، فوالله لو اجتمع من في السماوات والأرض على قتل نفس مؤمنة بغير حق لأكفهم الله جميعا على وجوههم في النار. حذاري من أن تطفئ في قلوبنا الشحناء والبغضاء والسوء والإغرار ببعضنا البعض. فالله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نفوسنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا أرحم الراحمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظ اليمن وأهله، وأن تحفظ اليمن وبلدته ومقدراته يا أرحم الراحمين، وأن تحفظ المسلمين وبلدانهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين وبغي الباغين وتمزيق الممزقين وتربص المتربصين. اللهم ومن مكر بنا وببلادنا ومكر بالمسلمين وبلدانهم، اللهم انصر به، اللهم رد كيده في نحره، واجعل ما دبره دمارا عليه وندامة وحسرة عليه إلى يوم القيامة. اللهم واحفظنا والمسلمين أجمعين بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وداخلين وخارجين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاقدين الحاسدين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.